بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سرد ابن رجب رحمه الله أحاديث ادعي فيها الإجماع على عدم العمل بها، وادعى بعضهم أنه لم يعمل بها، والواقع أن أكثرها قد عمل بها أو قال بها جماعة من أهل العلم أو بعض أهل العلم، وعلى أن بعضها ضعيفة كما تقدم التنبيه. ومع ذلك الأحاديث الواردة الذي ذكرها لم تسلم كلها، قد وجد من عمل بها أو قال بها. وأما ما يتعلق بأثر أبي طلحة في أكل البرد فهو موقوف وليس مرفوعا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، وهي في الصحيحين حديث رافع بن خديج من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض، ولكن قد جاء مبينا في بعض ألفاظه في الصحيحين وبعضها في مسلم. ففي بعض ألفاظه في الصحيحين كنا ننهى أن يكري الرجل الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذا ولم تخرج هذا، ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النهي عن حالة مخصوصة بأن يحدد لكل شخص ما نبت في جهة، وهذا فيه غرض، قد تنبت هذا وقد لا تنبت هذا. وفي صحيح مسلم قال: كان الناس يعجرون بماء على الماذيانات وعلى الأنهار والجداول، أي يختار لنفسه الأماكن الطيبة التي جوار السيد. فقال: فنهينا عن ذلك، وأما بالذهب والورق فلم ننهى عنها، فلم ينهى عنها. إذن أحاديث النهي عن كرى الأرض محمولة على حالة مخصوصة، ومع ذلك قد وجد من حمل النهي على الإطلاق من كلام الفقهاء، قد وجد من كلام الفقهاء من حمل النهي على الإطلاق، ثم منهم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمل على الكراهة. وقد ذكر ذلك النووي في شرحه على الحديث، كذلك الحافظ بن حجر في شرحه، أنه يوجد من حمل النهي على الإطلاق. إذن لا يسلم التمثيل بهذا. أولا، النهي عن كرى الأرض المقصود به حالة مخصوصة كما تبين من طرق الحديث. ثانيا، قد وجد من حمل النهي على الإطلاق من كلام أهل العلم، وهو قول ضعيف مرجوح. قال: ومنها أحاديث المسعى على النعلين ذكره الطحاوي وغيره، ذكر في المسألة حديثين، حديث عن ابن عمر وحديث عن علي رضي الله عنه، قد ذكر عندنا في الحاشية أيضا، وجاء فيها حديث ثالث لكنه شاذ ومنكر، يعني علته واضحة. حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حديث المغيرة معلول علته واضحة، لأنه مخالف لطرق حديث المغيرة كلها في الصحيحين وغيرها، أنه قال توضأ ومسح على خفيه. لكن أشكال في حديث ابن عمر ظاهره الصحة من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ ومسح على نعليه. نعم، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي أيضا أنه توضأ ومسح على نعليه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر فقد أشار البخاري إلى إعلاله، حيث بوب في الصحيح باب يغسل الرجلين ولا باب يغسل رجليه في نعليه ولا يمسح على النعلين. وذا أسند عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ غسل رجليه في نعليه، فكان هذا إعلالا لذلك الحديث أنه اكتفى بالمسح على النعلين، وبين أن الصحيح عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه في نعليه، بين أن الراجح عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه في نعليه، فكانت هذه إشارة من البخاري إلى إعلال الحديث. وعليه حملوا أيضا أثر علي حديث علي رضي الله عنه أنه مسح على النعلين، أي أنه غسل رجليه فيما عليه، مع أن ظاهر إسناده الحسن من طريق السدي إسماعيل بن عبد الرحمن وهو حسن الحديث، حديث علي ظاهر الحسن، لكن قد روى عن علي الحديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء جماعة لم يذكروا أنه مسح على النعلين، فيها أنه غسل رجليه، فحملت هذه الرواية التي من طريق السدي وهو حسن الحديث على أنه غسل رجليه في نعليه جمعا بين الأدلة، فإن أثر علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من طرق عند أحمد والنسائي وغيرهما، ليس فيه المسح على النعلين فيه وغسل رجليه، فحمل هذا على ذلك أيضا أنه غسل رجليه في نعله. على كلنا الأحاديث لم تسلم من الإعلال، ومع ذلك قد وجد القول بالمسح على النعلين عن بعض أهل العلم، فقد قال أبي بن حزم، نعم قبل ابن حزم الأوزاعي، وقال أبي بن حزم الظاهري، وأشار أيضا شيخ الإسلام إلى ذلك، قال إذا كان النعل مستمسكا بالقدم فلا بأس أن يمسح عليه، والشيخ الألباني أيضا في تمام منه رجح ذلك ونقل عن من ذكرناه. إذن المس على النعلين، أولا الأحاديث الواردة لم تسلم من الإعلان، وهي الذي تطمئن إليه النفس عدم المس عليهما، حيث لم ينقل حديث صحيح تطمئن النفس إليه. ثانيا التمثيل به في هذا الموضع على أنه حديث لم يعمل به فيه نظر، فقد نقل عن الأوزاعي وابن حزم شيخ الإسلام العمل بها، إلا أن شيخ الإسلام بيّن أن النعل المقصود به الذي يثبت بالقدم، يربط على القدم ويثبت عليها ويغطي بعض القدم، وأما الذي عبارة عن سيور فقط، القدم مكشوفة عبارة عن سيور والقدم ظاهرها مكشوف، فهذا لا يرون في المسح عليه. شيخ الإسلام يشير إلى أنه لا يمسح على هذا النعاف، أن المقصود الذي يغطي ظاهر القدم ويستمسك بالقدم. قد ذكرنا المسألة في فتح العلام في باب المسح على الخفين. قال ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه، الحديث من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، أخرجه ابن حزم في المحلى والبيهقي قبله البيهقي في الكبرى وابن حزم في المحلى. وعاصم بن ضمرة له تفردات ومنكرات، وهو ممن يحسن حديثه، لكن تفرده بهذا خلافا لما جاء في حديث أبي بكر الصديق أن الإبل إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وكذلك ثبت في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقات، أخرجه النسائي بإسناد صحيح موافقا لكتاب أبي بكر الصديق أن إذا بلغت 25 ففيها 5 شيه ففيها بنت مخاض، إذن اجتمعت الأدلة على خلاف هذا الحديث، وفي هذا الحال يقال هذا من تفردات عاصم الضمرة، لذلك انكر علماء هذا الحديث على عاصم الضمرة، انكر علماء هذا الحديث على عاصم الضمرة في الحكم بأن فيها 5 شيعة، سواء المرفوع أو الموقوف على علي كلها من طريق عاصم الضمرة، فإنه ذكره موقوفا على علي ثم قال علي هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، لأن لم يثبت لا موقوفا ولا مرفوع، عاصم ضمرة تفرد به. وهذا فيما ذكرنا في دروس سابقة أن الراوي الذي يحتمل حديثه التحسين، الأصل تحسين حديثه ما لم يروي مخالفا لرواية الناس لرواية الثقات، فعند ذلك ماذا يحكمون عليه بالشذوذ، وهذا من ذلك. وكذلك قد وجد من قال بهذا القول من الحنفية وغيرهم، يعني لم يسأل أولا المثال الحديث فيه نكارة أنكر على عاصم بن ضمرة ومخالف لحديث الصحيح حديث أنس في حديث أبي بكر الصديق في البخاري وحديث عمر الخطاب في الصدقات عند النسائي والبيهقي كلها صحيحة. خالفها هذا الحديث وجعل في 25 خمس شيعة. إذن هذا الحديث منكر، ومع ذلك قد وجد من قال بهذا، أخذ بهذا الحديث بعض الحنفية وغيرهم، بعض الحنفية وغيرهم. إذن لا يصلح التمثيل بهذا، لكن هو سرد هذا لأنها دعيته ادعاء، ولم يقصد ابن رجب أنه يوافقهم على هذا، لأنه قال في أول كلامه وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، ونفسه سماها دعوة يشير إلى أنهم لم يوافقوا عليها. قال ومنها حديث توريث المولى من أسفل، وقد ذكرنا الكلام عليه، توريث المولى من أسفل أي مقصود أنه أن العبد بعد عتقه يرث من سيده الذي عليه أهل العلم. ماذا عندك عناصر؟ السيد هو الذي يرث بالولاء، وأما العبد فلا يرث بالولاء. العبد ما يرث من السيد بعد عتقه، إنما السيد هو الذي يرث من عبده العتيق بالولاء. قد ذكر الحديث في الحاشية نقرأه. قال أخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. عندكم موجود في الحاشية الطبعة الثانية؟ ماذا؟ طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. هذا الحديث نعم عوسجة أنكر عليه الحديث، عوسجة المكي وهو نفسه مجهول وأنكر عليه الحديث، وقد حكم عليه الجهالة بعض الأئمة. ونقل عن أبي زرعة توثيقه، ولم يعتمد العلماء على توثيق أبي زرعة، مع أن أبي زرعة من المعتدلين في التوثيق من الأئمة، فلذلك قال الحافظ ليس بالمشهور في التقريب، وقال الذهبي وثق يعني ما اعتمده، ذكرها بصيغة الإبهام موثق، وهو يصنع هذا غالبا في من وثقه ابن حبان العقلي يقول فيه وثق. فلماذا ما اعتمدوا على توثيق أبي زرعة هنا؟ نعم يا بتني تفرد، لكن هناك سبب آخر. لا شيء آخر أردنا شيء آخر، يعني تقدم معنا أنهم يعرفون ثقة الراوي إذا كان في الطبقات العليا ماذا؟ بالاستقراء بالتتبع، وهذا ليس له حديث كثير، ما له إلا هذا الحديث أو نحو ذلك. فأنكروا حديثه ولا يمكن أن يوثق مع ما له إلا شيء يسير من الحديث، فلم يعتمدوا على توثيق أبي زرعة. والحال هذا لأنه إذا روى الحديث أو الحديثين أو الثلاثة وهو في طبقة عليا بعيدة كان في دلالة على ذلك، إذن عدم اعتمادهم على توثيق أبي زرعة هنا أولا خالفوا الأئمة حكم على الجهالة، وقولهم أقرب لكونه ما روى إلا الحديث، لا يمكن بأحاديثه التي رواها أن يوثق بها، والعمل على هذا على خلاف هذا الحديث كما أشار المؤلف كما أشار الترمذي رحمه الله. قال ومنها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، الحديث في مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات حررنا ثم نسخنا بخمس معلومات. فما أدري لماذا ذكر هذا الحديث لأنه منسوخ، فالله أعلم كم بقي العمل به ثم نسخ. فالنص نفسه صريح في نسخ في نسخه، فلا يعمل به لأنه منسوخ. بقي هل وجد من قال به من أهل العلم؟ لا يستبعد، يحتاج إلى نظر أنه يوجد من يقول العشر هي التي تحذر، لكن قد يكون هذا شذوذ أو نادر من كلام الفقهاء من يقول بهذا، لأن النص صريح في نسخه، النص صريح في النسخ. قال ومنها حديث الطلاق الثلاث جمع، حديث ابن عباس في مسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم، طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر صدرا من خلافة عمر ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أنا فلو أمضينا عليهم فأمضى عليهم. إذن طريق حديث الطلاق الثلاث ادعى بعضهم أن بعد أن جمع عمر الناس على الثلاث أنه عمل به، وليس بالصحيح. قد نقل شيخ الإسلام وابن القيم عن جماعة من الحنابلة والمالكية الفتوى بأن طلاق الثلاث تعتبر واحدة فقط، كما في زاد المعاد في الجزء الخامس حيث بحث المسألة بحثا طويلا. وأيضا لم يعمل بالحد، لم يعمل بذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنتان والصحابة على أن طلاق الثلاث واحدة، وكذلك صدرا في خلافة عمر على ذلك. الصحيح أنه يعمل بالحديث طلاق الثلاث واحدة والعمل عليه والفتوى عليه على الصحيح. قال ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها 3 أيام، يعني في جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس تسلبي 3 أيام ثم اصنعي ما شئتي. تسلبي أي تترك الزينة 3 أيام ثم اصنعي ما شئتي، وهذا مخالف لأحاديث الصحيحين أنها المرأة تترك الزينة بعد زوجها 24 شهر. فهذا الحديث مخالف لأحاديث الصحيحين. قد انكر على محمد بن طلحة الراسبي، محمد بن طلحة، محمد بن طلحة بن صرف أبو طلحة إمام أبو طلحة الراسبي آخر. نعم، أبو حاتم يميل إلى تأويل الحديث بأنها أسماء أخرى ليست بنت عميس، لكن قد جاء في بعض طرق الحديث مصرح بأنها بنت عميس، فحمل على أنه وهم من الراوي وأنها أسماء أخرى بعض قريباته، لأن القريب الأخت والبنت والعمة والخالة ما لها إلا 3 أيام على قريبها فقط، فحمله أبو حاتم على ذلك. وأما الإمام أحمد فقال هذا هو الحديث الشاب، وتابعه إسحاق بن راهوي حكما قال قيل له أو سئل الإمام أحمد عن الحديث قال هذا الحديث الشاب، فأخبر إسحاق فقال ما أحسن هذا. الإمام أحمد إسحاق يحكمنا الحديث بالشذوذ، محمد بن طلحة بن صرف تفرد به كما في مسائل أحمد وإسحاق برقم 3345 في مسائل أحمد وإسحاق برقم 3345. والدارقطني ذكر في الحديث اختلافا ورجح أن الرواة الثقات يروونه من طريق محمد بن طلحة المصرف عن عبد الله بن شداد مرسلا بدون ذكر أسماء، عن عبد الله بن شداد مرسلا. فلعل محمد بن طلحة المصرف لم شذ بوصله، وإنما هو مرسل. انظر العلل للدارقطني رقم الحديث 3965. العلل للدارقطني رقم الحديث 3965. 3965. وأعاده مرة أخرى برقم 4050. 3965 وبرقم 4050. إذن الحديث ضعيف والعمل ليس عليه كما ذكر المؤلف، بل العمل على ماذا؟ تحت 24. وأبو حاتم كما سمعتم أوله في العلل لولده على أنها أسماء هذه أخرى ليست زوجة، وإنما من بعض أقارب جعفر. ونعم وفيه نظر، يعني ظاهر من الحديث قد سميت أنها أسماء بنت عميس، وبقية الأئمة حكموا عليه بالشذوذ والنكار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.